أقل حاول ومن كل العيوب براء. قل فيه عبد الله خير عباده بيائه تتهلل الأرجاء. فضل النبي على البرية كلها ما كان بين اثنين فيه مراء. فالفضل جلباب له وعمامة والمجد سربال له ورداء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال الحديث موصولا عن هذه السيرة النبوية العطرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان هديه في العبادات كأنك تراه. وقد تكلمنا عن هديه صلى الله عليه وسلم في الطهارة والصلاة والصوم والاعتكاف وصدقة الفطر، ونحن الآن إن شاء الله تعالى نتكلم عن هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. يقول ابن القيم رحمه الله: اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 4 عمر، كلهن في ذي القعدة. الأولى عمرة الحديبية، وهي أولاهن 6 من الهجرة، فصده المشركون عن البيت فنحر البدن حيث صد بالحديبية، وحلق هو وأصحابه رؤوسهم وحلوا من إحرامهم، ورجع من عامه إلى المدينة. الثانية عمرة القضية في العام المقبل، دخل مكة فأقام بها 3، ثم خرج بعد إكمال عمرته. الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته، فإنه كان قارنا. الرابعة عمرته من الجعرانة لما خرج إلى حنين ثم رجع إلى مكة، فاعتمر من الجعرانة داخلا إليها. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر، كلهن في ذي القعدة، إلا التي كانت مع حجته، عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة. يقول ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة إلى الحل ليدخلها بعمرة، وإنما كان يدخل من الحل إلى مكة، على خلاف ما يفعله الناس اليوم. يذهب الحاج أو المعتمر فيؤدي نسكه ثم يخرج إلى أدنى الحل، والمشهور عند العامة بمسجد عائشة في التنعيم، فيحرم بعمرة، فإذا فرغ منها عاد إلى التنعيم وعمل عمرة أخرى. سواء كانت هذه العمر المتكررة لنفسه أو لغيره من الناس. يقول ابن القيم رحمه الله: إن تكرار العمرة بعد العمرة التي دخل بها من الحل إلى الحرم هذا ليس من هديه صلى الله عليه وسلم. فليفقه الحجاج والعمار هذا، وليعلموا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. فالعبرة ليست بالكم ولكن بالكيف، فلا تقل كم اعتمرت ولكن قل كيف اعتمرت، كم عمرة اعتمرتها وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن موافقة الهدي شرط من شروط قبول الأعمال، فالأعمال الصالحة لا تكون مقبولة عند الله عز وجل إلا إذا توفر فيها شرطان: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني الموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان العمل خالصا لله مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مردودا على صاحبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلينتبه المشاهدون إلى ما أقول، ولينتبه كل الحجاج والعمار إلى هذا الهدي النبوي. يقول ابن القيم رحمه الله: ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة. وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر خارجا من مكة في تلك المدة أصلا. فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها هي عمرة الداخل إلى مكة، لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر. ولم يفعل هذا على عهده أحد قط، يعني هذا الخروج من مكة إلى الحل للدخول بعمرة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحد من الصحابة على عهده صلى الله عليه وسلم، إلا عائشة وحدها وبين سائر من كان معها، لأنها كانت قد أهلت بالعمرة فحاضت، فأمرها فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها، فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين، فإنهن كن متمتعات، أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها. فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها، فخرج عبد الرحمن ابن أبي بكر مع أخته عائشة رضي الله عنهم جميعا إلى التنعيم، ولذلك سمي المسجد الذي هناك الآن مسجد عائشة. ودخلت عائشة بالعمرة ولم يعتمر عبد الرحمن رضي الله عنه، ولم يكن ذلك يكلفه شيئا لأنه أصلا خارج وعائد. فلو علم عبد الرحمن أن في هذه العمرة خيرا لم يتردد أبدا عن فعلها تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فهذا هدي غائب عن كثير من الحجاج والمعتمرين وهم غافلون عنه، فلننتبه إلى هذا الهدي ولنحرص على أن يكون عملنا كله وفق هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. أما هديه صلى الله عليه وسلم في الحج فلا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع، ولا خلاف أن هذه الحجة كانت سنة عشر، ولكن اختلف هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة؟ فروى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر معها عمرة. ولما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حاج فتجهزوا للخروج معه، وسمع ذلك من حول المدينة فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون، فكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر، وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بقينا أو بقينا من ذي القعدة بعد أن صلى الظهر بها أربعة، وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه، فصلى صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة بالمسجد أربعة، ثم ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه وخرج بين الظهر والعصر، فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين ثم بات بها، وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر، فصلى بها خمس صلوات، فلما أراد الإحرام اغتسل له، فقد قال زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان، ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه ولحيته، ثم استدامه أي استدام الطيب بعد إحرامه ولم يغسل، ثم لبس إزاره ورداءه، ثم صلى الظهر ركعتين، ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. إذن ليس للإحرام صلاة مخصوصة، لكن إن وافق القاصد النسك حجا أو عمرة، إن وافق وقت صلاة في ميقاته صلى وأحرم، وإن لم يكن في وقت صلاة فلا صلاة مشروعة للإحرام تخصه. إن وافق من أراد النسك وقت صلاة في الميقات صلى الصلاة المكتوبة، وإن لم يوافق صلاة فلا صلاة للإحرام خاصة، إلا الذي يخرج يحرم من ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، فإنه يستحب له أن ينزل في ذلك الوادي ويصلي فيه ركعتين، فإن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن ينزل فيصلي في هذا الوادي، فإنه واد مبارك، فمن أحرم من ذي الحليفة فإنه يصلي في الوادي ركعتين لبركة الوادي وليست للإحرام. وبعد أن صلى الظهر قلد أهل بالحج والعمرة، وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين وأشعرها في جانبها الأيمن، فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها ولبد أو لبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه أي جعل في شعره شيئا يمسكه حتى لا يتناثر ولا يتفرق ثم أهل لما استقلت به ناقته على البيداء وكانت تلبيته صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم إنه صلى الله عليه وسلم خير أصحابه عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة وهي الإفراد والتمتع والقران ثم ندبهم عند اقترابهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي ثم حتم ذلك عليهم عند المروة فالأنساك ثلاثة الإفراد والتمتع والقران الإفراد أن يهل المسلم بالحج وحده والتمتع أن يهل بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فيدخل مكة فيؤدي عمرته ويتحلل منها ويبقى في مكة حلالا إلى يوم التروية ثم يحرم بالحج وأما القران فهو أن يهل بالعمرة والحج قارنا فإذا دخل مكة طاف طواف القدوم وهو مستحب وإن شاء سعى بعده للحج وإن شاء لم يسعى وبقي على إحرامه حتى يفرغ من نسكه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أفرد وقرن وهو لم يسق الهدي أمرهم بعد دخول مكة أمر حتم أن يفسخوا الحج إلى العمرة وحتم ذلك عليهم إذن التمتع هو أفضل الأنساك الثلاثة وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن التمتع واجب على من لم يسق الهدي فلما كان صلى الله عليه وسلم بسرف قال لأصحابه من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه ولم ينسخ ذلك شيء البتة بل سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها هل هي لعامهم ذلك أم للأبد فقال صلى الله عليه وسلم بل للأبد وإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة ثم نهض صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى وهي المعروفة الآن بآبار الزاهر فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة وصلى بها الصبح ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة فدخلها نهارا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون وكان في العمرة يدخل من أسفلها وفي الحج دخل من أعلاها وخرج من أسفلها ثم سار حتى دخل المسجد وذلك ضحى فلما دخل صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام عمد إلى البيت، فلما حاذى الحجر الأسود استلمه ولم يزاحم عليه. وهنا نقول للحجاج والمعتمرين: استلام الحجر الأسود له هيئات ثلاثة: أن يقترب الحاج أو المعتمر من الحجر ويمسحه بيده ويقبله ويسجد عليه، أو أن لا يصل إليه فيدخل يده فيه فيمسحه ثم يقبل يده، أو تكون معه عصا طويلة يستلم بها الحجر. فإن عجز عن ذلك كله حيثما كان بعيدا عن الحجر أشار إليه هكذا، وهذا نوع من أنواع الاستلام. فلا يجوز للرجل وفضلا عن المرأة أن يزاحم على الحجر الأسود هذا الزحام الذي يؤدي إلى إيذاء الرجال فضلا عن النساء، فإن أذية المسلم محرمة واستلام الحجر مستحب، ولا يجوز للمسلم حتى يفعل مستحبا أن يرتكب محرما. فهونوا على أنفسكم وارفقوا بها وبإخوانكم وأخواتكم من المسلمين والمسلمات، من تيسر له أن يصل إلى الحجر كان خيرا، ومن عجز لشدة الزحام فليقف بعيدا وليشر بيده إلى الحجر. فكل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لما حاذى الحجر الأسود استلمه ولم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني ولم يرفع يديه ولم يقل نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا، ولا افتتحه بالتكبير كما يفعله كثير من الناس، ولا حاذى الحجر الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجعله على شقه، بل استقبله واستلمه ثم أخذ عن يمينه وجعل البيت عن يساره، وحفظ عنه صلى الله عليه وسلم بين الركنين أنه قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا هو الدعاء الذي أثر عنه صلى الله عليه وسلم في طوافه بين الركنين. أما في سائر الطواف وفي الأشواط السبعة كلها فلم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم دعاء ولا قراءة ولا ذكر. فالأمر في الطواف واسع، لعلى الطائف أن يفعل ما يوفق إليه: يقرأ قرآن، يستغفر، يسبح، يحمد، يهلل، يكبر، يدعو بما شاء، فالأمر واسع في ذلك إن شاء الله. وليس من المستحب أن يأخذ الطائف بهذه الكتيبات المطبوعة وفيها أدعية الأشواط السبعة، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، ويمشي كل فوج ومعه قائد يقرأ الأدعية من الكتب وهم يرددون وراءه بصوت عال، فيشوشون على الطائفين وعلى المصلين وعلى الذاكرين والقارئين. هذا خلاف الهدي النبوي في الدعاء. على كل من دخل الحرم فطاف أن يدعو ربه في نفسه سرا، وأن يدعوه بما شاء من خير الدنيا والآخرة، فإن كان يحفظ شيئا من الأدعية المذكورة أو المأثورة كان الدعاء بها خيرا، وإن لم يحفظ فليسأل الله من فضله. ثم إن الطائف لو لم يدعو إلا بهذه الدعوة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لو لم يدعو إلا بهذا الدعاء لكفاه، فقد جمع هذا الدعاء خير الدنيا والآخرة. ورمل صلى الله عليه وسلم في طوافه هذا الثلاثة الأشواط الأول، وكان يسرع في مشيه ويقارب بين خطاه. فالرمل هو الجري الخفيف، الجري الخفيف فوق المشي ودون الجري. فهذا الرمل سنة في الأشواط الثلاثة للرجال دون النساء، وذلك أيضا على حسب الاستطاعة. فإن كان الزحام شديدا فليفعل ما يستطيع من الجري في المحل كما يقولون، فإذا اتسع المكان أمامه أسرع الخطى. واطبع صلى الله عليه وسلم بردائه فجعل طرفيه على أحد كتفيه وأبدى كتفه الأيمن ومنكبه. فالاطباع أن يأخذ المحرم بطرف ردائه من فوق كتف الأيمن ويجعله تحت إبطه ويرميه على كتفه الأيسر. وهذا الاطباع لا يستحب إلا في بداية الطواف، طواف القدوم، ثم لا يستحب بعد ذلك. ومن الخطأ أن يطبع المحرم من أول الإحرام في الميقات ويظل مطبعا إلى نهاية الحج، هذا خطأ. الاطباع لا يكون إلا بعد دخولك المسجد الحرام قبل أن تبدأ الطواف. اطبع صلى الله عليه وسلم بردائه فجعل طرفيه على أحد كتفيه وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه، وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه أو استلمه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.